بنفسه من قطر وبنى، وشرع الشرائع رحمة وحكمة طريقا وسننا، وأمرنا بطاعته لا لحاجته بل لنا. يغفر الذنوب لكل عبد تاب إلى ربه ودنا، ويجزل العطايا لمن كان محسنا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أحمده على فضائله سرا وعلنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها الفوز بدار النعيم والهنا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي رفعه فوق السماوات فدنا، وعلى آله وأصحابه ومن تبعه من الكرام الأمنا وسلم تسليما. وصلنا بفضل الله ومنه إلى الحديث 16 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري. هذا الحديث على وجازة لفظه، إلا أنه كثير المعاني والفوائد. هذا الحديث على وجازة لفظه إلا أنه كثير الألفاظ كثير المعاني والفوائد، وهي وصية موجزة، ولكن تحتها أصول الخير جميعا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوجز للرجل في النهي عن الغضب، والغضب جماع الشر، الغضب جماع الشر، فإذا تحرز المرء منه فقد حصل جماع الخير. الغضب جماع الشر، فإذا أحرز الإنسان نفسه منه فقد حصل جماع الخير. ولذلك يقول الإمام أبو محمد عبد الله بن أبي زيد إمام المالكية بالمغرب في زمنه، قال: جماع آداب الخير يتفرع من 4 أحاديث، فذكر منها هذا الحديث. لماذا؟ لأن العلماء يقولون أن الغضب عدو العقل، أن الغضب عدو العقل، فالغضب يجعل الإنسان كالشاة التي يفترسها ذئب ويتمكن منها ويغتالها دون أن يكون لها حراك في هذا. فإذا الغضب هو جماع الشر كله. ولذلك يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن رجلا، من هو هذا الرجل؟ نحن لا نعرفه، فلم يذكره أبو هريرة. لماذا؟ لأن الأصل هو التعلم من الحدث. الشخصية لن يعني تزيد كثيرا إلا إن دل عليها دليل فنحن نثبتها، إنما التعلم من المواقف، أخذ العبرة. قال أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. أوصني بمعنى أرشدني إلى ما ينفعني ويقربني من الله جل وعلا. لأن العلماء يقولون: الوصية هي العهد بالشيء على جهة الاهتمام به، الوصية هي العهد بالشيء على جهة الاهتمام به. ولذلك إذا مات الميت يكتب وصية. ما معنى الوصية؟ الوصية أن يعهد لأبنائه بشيء يريدهم أن يهتموا به. فكأن الرجل قال له: أرشدني ودلني على ما أهتم به، لأنه سيكون نافعا لي في ديني ودنياي، فدلني على الخير، أرشدني إلى ما ينفعني. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: لا تغضب. قال فردد مرارا، يعني هذا الرجل ردد أوصني، والنبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة يقول له لا تغضب، فيكرر عليه أيضا الإجابة، يقول له لا تغضب. ما هو الغضب؟ الغضب لا نستطيع أن نعرفه. لماذا لا نستطيع؟ لأن هناك قاعدة تقول أن المشاعر لا تعرف. الكل من لجأ إلى تعريف المشاعر، أي نوع من أنواع الأحاسيس والمشاعر، لا يمكن أن يعرفه بذاته، إنما يذكر لازمه أو ما يترتب عليه أو يصف حال الإنسان عنده، إنما لا يستطيع أن يعرفه. ولكن المشاعر والأحاسيس تعرف بنفسها. الغضب، إذا قلنا الغضب الكل يعرف ما هو الغضب. إذا قلنا الحب الكل يعرف ما هو الحب. إذا قلنا الحزن، الهم، الغم، إذا قلت لك عرفه، يبقى لن يكون هناك تعريف جامع مانع لهذه الأشياء. ولذلك بعض العلماء يقول مثلا الغضب ثورة أو ثوران دم القلب وغليانه عند توجه مكروه إلى الشخص ويلازمه إرادة الانتقام. فهم عرفوا الغضب بإيه؟ ثوران القلب وثوران هذا الدم. فده إيه ده؟ هو ده الغضب؟ لا، ده ما ترتب على الغضب، ليس هذا هو تعريف هذه الأحاسيس الغضبية، إنما هذا تعريف يعني ما يحدث للإنسان حالها وقتها. ولذلك هذه الأمور الصحيح أنها لا تعرف بتعريف جامع مانع. يقول أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، يبقى أوصني يعني أرشدني، اعطني وصية خير أهتم بها، لأن الوصية هي العهد بالشيء على جهة الاهتمام به. قال أوصني، ففيها فائدة. أول فائدة الحرص على سؤال أهل العلم مع حسن السؤال ووجازته. لم يأتي يثقل على العالم بطول السؤال، إنما اختصر المسألة. ماذا تريد؟ قال أوصيني، كلمة ولكن تحتها علم كثير. يبقى فيها الحرص على سؤال أهل العلم والتعلم مع حسن السؤال ووجازته. ودائما الذي يحسن السؤال يفتح الله عليه في العلم، لأن السؤال هو نصف العلم وحسنه هو نصف العلم. إذا أحسنت السؤال أحسنت إليك الإجابة فتتعلم، إذا أسأت في السؤال قد يجيبك على قدر سؤالك فلا يقع لك علم أو العلم الذي تريده. فإذن قال له أوصني، أوجز في العبارة وسأل حريصا على أن يتعلم ما ينفعه. كذلك أيضا، وهذا طبعا كما في قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وفيها أيضا أن الإنسان إنما يسأل عما يفيده خيرا ويدفع عنه شرا. مر معنا قبل ذلك الكلام، وأن بعض الكلام قد يكون مضرا كالمحرم والمكروه، وقد يكون مضرا أيضا من وجه وهو فضول المباح. والكلام النافع هو ما يترتب عليه فعل واجب أو فعل مستحب، أو يترتب عليه ترك حرام أو ترك مكروه. هنا يقول أوصني، هذا يسأل عما ينفعه، لأن بعض الناس يسأل عما لا ينفع، كما مر معنا في الأسئلة في السؤال مغلوطات. يأتي يسألك مثلا ما اسم زوجة إبليس، ما الذي ستستفيده؟ يعني هل دخل في قضية نسب جديد مثلا فعايز تعرف؟ سؤال ما له قيمة، يعني انت بتسأل ليه السؤال ده؟ وبعدين يأتي يقول انا سألت الشيخ فلان ومعرفش. طبعا معرفش، ايه المشكلة؟ ولا ادري نصف العلم، ومن اخطأ لا ادري اصيبت، او لا اعلم اصيبت مقاتله كما يقول ابن عمر. فالمسألة مش اسئلة لا نستطيع ان نجيب عنها. يقول ما نوع الكلب الذي كان مع اصحاب الكهف؟ هذا السؤال ينفع؟ هذه من الأغلطات التي سكت عن القرآن، لأنها لا فائدة منها، إنما الإنسان يسأل عما يستفيده ويدفع عنه شرا. قال لا تغضب. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الغضب، ولكن يرد سؤال: أليس الغضب أمرا جبليا فطريا خلقه الله فينا؟ الغضب هذا أمر فطري صحيح، كالحب كر الأمور دي كلها جبلنا عليها، فطالما أن الإنسان طبع وجبل وفطر على هذه الأمور كيف ينهى عنها؟ نقول أن المقصد من النهي ليس هو النهي عن هذا الشيء الجبلي، إنما النهي ينصب على أحد أمرين. يبقى النهي ليس واقعا على هذا الأمر الجبلي، إنما يقع عليه على أمرين قصدهما النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث. أما الأمر الأول فهو البعد عن سوابق الغضب وأسبابه. يقول لا تغضب معناها ابتعد عن أسباب الغضب حتى لا تقع فيه، لأن الغضب هذا أمر فطري جبلي، فما الذي يأتي به؟ أسباب وسوابق. يقول ابتعد عنها، لا تغضب بمعنى ابتعد عن سوابقه وأسبابه. نعم، لماذا؟ لأن ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب، وما لا يتم ترك المكروه إلا به فهو مستحب. يعني هذا الأمر لن أترك الحرام الذي سيوقعني في الغضب إلا إذا ابتعدت عن أسباب الغضب، فصار الابتعاد عن أسباب الغضب الذي يوقعك في الحرام واجب. طيب، الغضب سيوقعني في أمر مكروه، صار البعد عن أسبابه وسوابقه التي تؤدي بها إلى الغضب والوقوع في المكروه إلى مستحب، يبقى صارت في حقك مستحب وواجب. وضحت؟ يبقى إذن لا تغضب، إما المعنى الأول وهو معناه ابتعد عن الأسباب التي تجلب لك الغضب فتوقعك في الحرام أو في المكروه، أو ابتعد عن سوابقه التي توقعك أيضا في الحرام أو المكروه. يبقى هذا الاحتمال الأول، وهذا المعنى الأول. المعنى الثاني: لا تغضب بمعنى لا تعمل بمقتضى الغضب إذا حدث لك فتحكم في لواحقه وتبعاته. طب خلاص وقعت في الغضب والآن أصبحت غضبانا، ما الذي علي؟ لا تغضب. يعني إيه لا تغضب في الموقف ده؟ معناها لا يجرك الغضب إلى فعل محرم أو مكروه، إنما حاذر من تبعاته ولواحقه. وضحت؟ يبقى أنت قبل موقف الغضب لا تغضب بمعنى ابتعد عن السبب الذي يؤدي بك إلى الغضب. إذا وقعت في الموقف نفسه الذي يغضبك فانتبه إلى التابعات والإيه؟ واللواحق التابعة لهذا، فإنك منهي عن كل سبب يجلب لك الغضب فيوقعك في المحرم أو المكروه، وأيضا أنت منهي إذا غضبت أن تقع في محرم أو مكروه. وضحت؟ يبقى ده معنى لا تغضب. يبقى ليس الغضب او النفي هنا او النهي منصب على الغضب الجبلي ابدا، انما معناه انك لا تتسبب في اغضاب نفسك فتقع في محرم او مكروه، او انك لا تتبع غضبك فتقع في محرم او مكروه. يبقى الاولى سوابق الغضب واسبابه، والثانية لواحقه وتبعاته. نعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عد الذي يتحكم في مشاعره وأحاسيسه وأفعاله وأقواله في ساعة الغضب أنه هو القوي حقا، فقال كما عند مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون الصرعة فيكم. الصرعة الرجل الذي يصرع الرجال، إنما الصرعة بالفتح هو الرجل الذي يغلبه الرجال. شفتوا المعنى فرق؟ يبقى الصرعة بالضم. ما تعدون الصرعة فيكم؟ قالوا الرجل الذي يصرع الرجال. قال: ليس بذلك، ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب. يبقى الغضب أتى هو عمل إيه؟ ماذا فعل؟ تنفسه عن أن يقع في محرم أو مكروه. ده من القوي. يبقى القوي حقا هو من يتحكم في مشاعره. المشاعر لا يعني العواطف والمشاعر والأحاسيس ليست هي القائدة، إنما عقله هو القائد، والعواطف والمشاعر والأحاسيس تأتي بعد العقل. علماء التربية يشبهون هذه المسألة بالعربة التي أمامها حصان. الحصان هو العقل، والعربة هذه العاطفة. الطبيعي جدا إيه اللي يحصل؟ إن الحصان يسبق العربة. طب لو عكست الأمر الدنيا تمشي إزاي؟ الدنيا تبوظ تماما. ولذلك أغلب ما يقع في الواقع النهاردة، ودي مشكلة كبيرة جدا، هو أن أكثر الناس وضع الحصان خلف العربة ووضع العربة أمامه. العواطف هي المتحكمة في أحكامه، في أقواله، في أفعاله. الدين لا يبنى بذلك، والدنيا لا تقوم على العواطف. وكما قال عمر: إنما يبكي على الحب النساء. الدنيا مش كده، الدنيا لها أسباب لابد من الأخذ بها، سنن الله وضعها. ليست العاطفة تجلب لك هذه السنن، وليس تعاملك بعاطفة مع السنن يحل لك السنن. لابد التعامل مع الواقع بواقع، ولا تتعامل معه بعاطفة. إنما لما بتدخل العاطفة قبل العقل يلغى العقل، إيه اللي يحصل؟ الدنيا تبوظ طبعا. ولذلك أنا أحيانا بعض الناس يقولوا الحرائر التي تسبى والحرائر، أقول طب فين العقل؟ لماذا تخرجها مرة أخرى ليفعل بها ما تقول أنت؟ يبقى إذن الموضوع مش عقل بقى، والأمر يحتاج إلى حسن سياسة وإلى حسن ديانة. إنما العاطفة لا تنجح مشروعا أبدا. المشروع الإصلاح الذي يبغاه المسلمون لا يصلح بالعواطف. خلاصة الكلام، إنما يصلح بالسنن. السنن دي بقى تستقرئها من الشريعة، تستقرئها من أيام الله الماضية التي يعني اندرست وهي تهتف بلسان حالها من معتبر. بهذا نتعلم وبعدين ناخد خطوة للأمام. إنما العاطفة لا تأتي بشيء، والغضب بهذه الطريقة لا يأتي بشيء. إنما كل يوم غضب وراء غضب دون حل ودون إيجاد واقع سليم. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم ينهاك عن الغضب. ما معنى نهيه؟ أنه ينهاك عن سوابقه وأسبابه التي تؤدي بك إلى الغضب، وينهاك أيضا عن تبعاته ولواحقه التي توقعك في قول الحرام أو فعل الحرام أو قول المكروه أو فعل المكروه. ما هي فوائد ترك الغضب؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهانا، ولا شك أن هذا النهي لمصلحة، نهي المصلحة. ما الأمور الطيبة المترتبة على ترك الغضب؟ يقول: أولا، ترك الغضب دلالة على حسن خلق صاحبه. ترك الغضب اللي هو الايه؟ المذموم. دلالة على حسن خلق صاحبه. قيل لابن المبارك: اجمع لنا حسن الخلق في كلمة. قال: ترك الغضب. ترك الغضب، لان هذا الغضب يعني يظهر قبح صورة صاحبه، كما يقول الغزالي رحمه الله ابو حامد، يقول: ومن آثار هذا الغضب في الظاهر، وهذا الأمر يعني أمر بدني، في بدني ظاهرا، قال: تغير اللون، لون الغضبان مش زي لون الغضبان، وشدة ارتعاد الأطراف، وخروج الأفعال عن الترتيب والنظام، واضطراب الحركة والكلام، حتى يظهر الزبد على الأشداق وتحمر الأحداق، وتنقلب المناخر وتستحيل الخلقة. ولو رأى الغضبان في حالة غضبه قبح صورته لسكن غضبه حياء من قبح صورته، واستحالة خلقته وقبح باطنه أعظم من قبح ظاهره، فإن الظاهر عنوان الباطن. شوف ده كله بيحصل ليه؟ للغضبان. ولذلك لو الغضبان ساعة غضبه جاب مراية كده وبص فيها بس، تبقى مشكلة. هيكره نفسه. تخيل بقى هو بيوصل الاحاسيس اللي قدامه ازاي. انت واخد بالك؟ ولذلك يعني سبحان الله، يعني لما حد يغضب قول له هجيب لك مرايه واوريك شكلك، بس انا يعني عقوبه لك ان انت تشوف شكلك في هذا المنظر. واخد بالك؟ يعني بعضهم بقى يمد بوزه، يعني كما قال بعض الواحد تعطر فيه يقع. ايه لماذا هذا التكشير والتبويز؟ لماذا هذا المشهد؟ فمن قبح الغضب الظهور بهذا الايه المظهر، ومن حسن الخلق ان يتركه المرء. كذلك ايضا الغضب يورث الامراض النفسيه والبدنيه والروحانيه، فالغضب من مداخل الشيطان الكبرى ومكائده العظمى، فان الشيطان يلعب بالغضبان كما يلعب الاطفال بالكره، والمشاهده اكبر دليل على ذلك. كذلك طبعا الامراض كثيره، يعني امراض ضغط الدم الموجوده، امراض السكر، امراض القلق والاكتئاب والتوتر، كل دي والكبت والاحباط، كل ده جاي بسبب الايه؟ الغضب، ان هو شعله وبعدين كتمها فيحصل كل ده عنه. يقول الغضب مقدمه للتشرذم والتفرق، فهو سبيل ميسر وسهل للتدابر والتشاحن والتباغض. ورب رجل هلك في لحظة غضب، أو طلق امرأته وهدم أسرته في وقت غضبه. صح ولا لا؟ هي مشكلة بسيطة جدا، وقد تكون كلمة بس هو ليس عنده حسن استيعاب، وهي ليس عندها حسن فهم، ترتفع الأصوات، أنت كذا وأنت كذا، يعني تركوا الموضوع الأصلي وبدأت الاتهامات الشخصانية، بعد كده بتنقلب المسألة لإيه؟ انت طالق، طب خلاص، وبعدين يقعدوا يعاطوا الاثنين، ويجي لك عم الشيخ، طب انا اعمل ايه؟ طلقت وعملت، طب والاسره والاولاد وانت فين؟ كل هذا كان بسبب الايه؟ الغضب. وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون. فالصحيح انك لا تغضب، بمعنى لا تتبع غضبك بشيء يوقعك في محظور بعد ذلك، انما انت كذلك المصالح المترتبة على ترك الغضب يتعذر إحصاؤها، فكما قال المناوي رحمه الله: ومن تأمل المفاسد التي تترتب على الغضب عرف مقدار ما اشتملت عليه هذه الكلمة اللطيفة واستجلاب المصلحة مما يتعذر إحصاؤها. شوف، لا يمكن اقعد كده مع نفسك قول فوائد الغضب وأضراره، ستجد أنها منافع تركه والمصائب التي تقع بسببه كثيرة لا تحصى. من هذه المصالح ما ذكره الإمام أحمد والترمذي من حديث أنس وحديث حسنه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره في أي الكور شاء. والحديث الآخر أيضا: من كظم غيظا وهو قادر على إنفاذه ملأ الله قلبه يوم القيامة رجاء. فإذا الغضب تركه يعني كما ترون مصالحه كثيرة جدا. هل كل الغضب يترك؟ يعني احنا عمالين نقول لا تغضب، صواحق سوابق وكذا، وايضا لواحق. طب الغضب هل كل الغضب يترك؟ نقول لا، طالما اعلم كده، هنا قاعده، طالما ان الله خلق شيء فهذا الشيء لابد ان تتعامل معه بلا افراط ولا تفريط، يبقى تضعه في وسطه في العدل، تتعامل معه في الامور التي ينضبط بها اي شيء. يعني شوف، حتى الشهوة الجنسية خلقت فينا الميل الى النساء وميل النساء الى الرجال، طب الحل؟ الحل ان تضعه في نصابه، في مكانه، لا افراط ولا تفريط، لان بهذا تنصلح مصالح الخلق. يبقى اذا نحن نتعامل مع الغضب، الغضب المذموم نمتنع عنه وعن أسبابه وعن تبعاته. هناك غضب آخر لابد أن يكون موجودا، وهو الغضب المحمود. ما هو الغضب المحمود؟ الغضب لله جل وعلا. أن تغضب لله. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينتقم لنفسه أي في الدنيا، ولكن إذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه قائم، انتهى بقى. فلما وصلنا للمحارم، محارم الله لا يقوم لغضبه قائم، ولذلك هناك غيرة محمودة كالغيرة في إقامة الحدود. تخيل أن تأتي مثلا بزاني محصن أو زانية محصنة ويوضع وبعدين يرجم بالحجارة، لو لم يكن هناك غضب لله لما أقدم الإنسان على فعل ذلك. وزي قال تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. يبقى إذن الرأفة هنا عجز وتضييع للأحكام، إنما لابد من إقامة الحكم. يبقى في شيء من الغضب لله، تعظيم قدر الله جل وعلا بتعظيم حده. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب أيضا على من ينفر الناس من دين الله بأي نوع من أنواع التنفير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة. واشتد غضبه على معاذ، قال أفتان أنت يا معاذ؟ وقال لأسامة لما قتل الرجل، لما قال لا إله إلا الله وبعدين قتله، قال أشققت عن قلبه؟ وظل يعنفه حتى يعني ظن أسامة أنه يا ليته ما أسلم قبله، وإن كان ترك الإسلام وكان أسلم في الوقت ده بس علشان تجب هذه السيئة التي أتى بها. فهنا غضب محمود لأنه غضب لله جل وعلا. إذا رأى الإنسان منكرات عنده واجب لا يترك أبدا، وهو التغيظ القلبي والغضب القلبي هو أدنى مراتب التغيير. قال فليغيره بقلبه، دي لا يمكن ينفلت عنها، دي لأنها لو زالت لزال الإيمان الواجب من قلبه في هذه المسألة. فيبقى لازم لابد من وجود هذا القدر. ولذلك انظر إلى عبد الملك عمر بن عبد العزيز يقول يا أبتي لو وددت أن أقرض بالمقاريض ولا يعصى الله جل وعلا. شوف حرصه على الإيه؟ على طاعة الله، وأنه لا يرى معصية لو حتى قرض هو بالمقاريض غضبا لله جل وعلا. ولكن هذه الغيرة وهذه الغضبة لله جل وعلا أيضا لا ينقلب الغضب بها إلى محرم أو إلى مكروه. أنت بتغضب لله بس لا ينقلب هذا إلى إيه؟ إلى محرم، وإلا لصار غضبا للشيطان. ابن تيمية رحمه الله في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقول في الوسطية، يقول ومن عقائد أهل السنة والجماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على وفق الشريعة. يعني عايز تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بس على وفق الإيه؟ يبقى تضبط أقوالك وأفعالك وحركاتك بالشريعة. ما ينفعش يقول خلاص أنا غضبان لله، وبعدين قد تأتي من المحرمات يعني ما يحاسبك الله جل وعلا عليه أنت لا تدري. ولعلنا إذا استعرنا هذا الضابط من ابن تيمية في حالة الغضب نقول من عقائدنا أن الغضب يمدح أحيانا إذا كان على وفق الشريعة. إذا كان الغضب منضبط بالشرع ما فيش مشاكل، إنما إذا لم يكن منضبطا خلي بالك هذا هو الغضب المنهي عنه، عشان ما بعض الناس يسول له إن هو فعل هذا الفعل غضبا لله، زي بعض من يرتكب التبجيرات الآن هذا سولت له نفسه وسول له الشيطان إن ده غضب لله وعشان الدين وكذا، وهذه غضبة للشيطان في الحقيقة، لأنه ليس هذا في الشرع في شيء. ترويع الآمنين، قتل الأبرياء، يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وهذا البار في الشارع بأي ذنب قتل، وهذا الذي يروع ويخوف بأي ذنب قتل، تفجير أعمدة الكهرباء بأي ذنب الناس يعني تغتالون يعني حقوق الناس بهذه الطريقة البشعة، كل ده بحجة ايه؟ ان دي حرب دينية وان الحرب على الدين واننا نرد عن مين اللي قال كده. ولذلك انا اقول لهؤلاء دلني على جماعة خرجت في التاريخ، مش معنى الخروج الخروج انا خرجت يعني طلعت يعني تناهض دولة ونجحت ولو مع الحق، ده لو مع الحق لا يمكن ولا يكون، يعني هذه سنن، البناية بالسنن، السنن الشرعية والسنة، انما ده تهور ويسميه ايه؟ غضب لله، واحيانا يسميه شجاعة، لا ده تهور. وانت عملت ايه يعني؟ انت جبان، يعني انت لو شجاع واجه بنفسك، انما الجبان ده بيستتر ويختفي ويضر بغيره، تاخد بالك؟ فهذا كله ليس من دين الله في شيء، والتأصيل له على انه امر ديني هذا خارج عن وجود التأصيل العلمي المنضبط. فنقول حتى الغضب الامر معروف انه المنكر يكون على وفق الشريعة وبضوابط الشريعة، لان انا عبد لله جل وعلا وهذا دين الله وانا عبد له، اسير على وفق هذه الديانة، انما اخرج النتائج وكذا نحن ليس عندنا النظر الميكافيلية، الغاية تبرر ليه الوسيلة، الغاية عنده كالتالي اهدم دولة وبعد كده اقيم دولة، تقيمها فين بقى ان شاء الله؟ الديانة لا يعني لا تستمر في قلوب الناس وتنضج الا في دولة مستقرة، الا في دولة مستقرة، دولة مهزوزة ما فيهاش حاجة. فاكر ايام من ايام الثورة في 25 يناير والدولة كله نزل عمل ايه؟ كله نزل قدام البيوت والبتاع، كان في مجال ان احنا نقول دروس علم، كان الناس تتعلم؟ ابدا. بقالنا 4 سنين الان كم حجم دروس العلم عند الناس واقبال الناس على العلم حتى من الملتزمين يضعف، يبقى عدم الاستقرار دلالة على عدم العلم، واخد بالك؟ طيب عايزين نستقر، عايزين دين ربنا، يبقى له خطة لابد من السير بها على وفق الشريعة وعلى منهج النبوة، غير كده لن يجدي شيء مما يحدث هذا إلا يعني التأخر بعجلة الدعوة سنوات كثيرة جدا. هناك غضب مكروه، يعني ده غضب محرم. طب الغضب المكروه، الغضب المكروه الذي يكون لحظوظ الدنيا، إن هو يغضب من أجل دنيا فاتت، هذا غضب مكروه. ولذلك أنس رضي الله عنه كان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم يقول لم يقل لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء تركته لما تركته، ده واحد بيخدمه 10 سنوات ولا مرة يقول له طب انت شلت الكوباية دي ليه من هنا؟ ما حطيتش الحاجة الفلانية فين؟ ولا حاجة من دي خالص. حتى انه كان يعاتب انس بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول لهن دعوه فلو قضي ان يكون لكان، يعني ما تعنفوش عليه، تاخد بالك؟ وهذا من سماحته وحلمه ورفقه صلى الله عليه واله وسلم. يبقى ما تغضبش لحظوظ دنيويه، بعض النساء بتقهر الولد لانه كسر حاجه، الولد من حقه ان يلعب، والدليل على جواز اللعب للاطفال ما هو الدليل؟ ارسله معنا غدا يرتع ويلعب، يبقى من حقه يلعب، القرآن دل على جواز اللعب له. طيب بوضعنا الحالي الان في البيوت دي، العيال مخنوقه فعلا، عندهم كبت طاقه لا تستطيع ان تخرجها، ما تلعبش في الشارع، طب ما تلعبش في الشقه، طب ما تلعبش حتى في هدومي، حتى مفيش خالص، فخلاص يعني الوقت هيعمل ايه؟ فبيضطر انه يلعب هنا الحركه الزايده بتاع يوم وقع الفازه بتاعت الزوجه مثلا، تعمل ايه هي؟ تذهب لتضربه، هذا الضرب لا يجوز لانه ضرب انتقامي، تقول انا عايز اقدمه، انت ما تقدمهوش، انت غضبانه الان عشان كسر، مش غضبانه ان هو خالف وان هو عايز يتعلم، فاتركي الضرب الان لمرحله اخرى. وحتى ان ضربتي فالضرب ليس بالايه؟ كضرب الفحل تضربه كده كده تضرب حيوان ما ينفعش. قلت لك سيبني انا ادبه. وهذا الادب يعني حرام شرعا، بل احيانا بيصل في بعض الامور ان يكون ذنبه، وانا يعني اقول هذه المساله اجتهادا، اقول ان ذنبه اكبر من ذنب القتل للنفس. لان انا اتصور ان قتل الشخصيه اشد جرما من قتل النفس. تعرف اللي تقتل ده ومات استريح، اللي قتلت شخصيته اصبحت شخصيه باهته، جبان، خواف، ولد يطلع انعزالي، صح، خجول جدا. كل ده بسبب ايه؟ بسبب اساليب القهر اللي دايما اتعلمناها. تعملش دي عيب، ما تجيبليش مشاكل، تعملش. وبعدين هنا انا انسان، ومعنى كوني انسان اني اخطئ واصوب، اخطئ واصوب، ده المفروض. فالولد اخطا يصوب، ده يعني اعظم شعيره التي هي اعظم حقوق الله بعد التوحيد الصلاه. ومع ذلك يقول علموا اولادكم الصلاه لسبع واضربوهم عليها. يبقى كم سنه؟ ثلاث سنوات. ثلاث سنوات، ثلاثة في 365 يوم، احسبهم في خمسة. أنا يعني لو افتكرت كنت حسبتها قبل ما اجي. شوف الكم الرهيب ده. انت عمال تقول للولد ايه؟ كل ما تشوفه صليت الظهر؟ لا، قوم صلي. خلاص يوم يصلي. تيجي في العصر صليت العصر؟ لا، قوم صلي. صليت المغرب؟ لا، قوم صلي. صليت العشاء؟ قوم صلي. هتقول له كم مرة؟ احسبها بقى. 365 يوم سنة الهجرية، في خمس، في ثلاث سنين، ثلاث سنوات تدريب، في خمس صلوات، يشوف الناتج يطلع كام. كل ده انت عملت تعمل ايه؟ قم صل قم صل قم صل. يجب عليك شرعا ان تقول ذلك وتصبر على الولد. ما ينفعش تضربه في خلال الثلاث سنين. يعني ثلاث سنين تقوم ضربه، خلفت، قال واضربوهم عليا ليه؟ لعشر. وحتى ان ضربت لعشر، ضرب غير مبرح، مش ضرب انتقامي، ده ضرب انت تشعره انك يا انسان اعتدل، استقيم. فالضرب يكون ضرب بسيط غير مؤلم وغير مبرح كما هي السنة في الضرب. فهي ما تطلعش بقى تقوم ضرب الولد قتل شخصيته خلاص. ولذلك انا احذر من الحضانات بصراحة. الحضانة قاتلة. ليه؟ لان انت حضرتك بتودي 50 عيل 60 عيل الحضانة الصبح، معاهم دادة واثنين وثلاثة، ثلاثة مع 50 طفل، هتعمل فيهم ايه؟ هتكهربهم عشان ما ينطقوش. ما مش معقول بقى ده يتنطط وده يضرب ده ويسكت يا واد طول النهار، مش هينفع. فهتعمل ايه؟ هتتخذ السبل انها تخمد فتنة هؤلاء، واخد بالك؟ فهتعمل ايه؟ هتقهرهم فعلا. فالولد اه يروح لك البيت ما شاء الله حافظ البيان وحافظ فيه، بس في المقابل ايه اللي خسره؟ شخص، جزء من شخصيته هيفقده. وده التحذير، ان الحاجات دي حاجات كويسة وتمام، بس ممكن تكون قاتلة للولد ولمواهب الولد. وبعدين يطلع الولد خجول وحالته حالة، الولد ماله؟ ما انتوا اللي قتلتوا نفسية الولد. في كل حتة ما تعملش، لا، خل سيب الولد يلعب براحته، طالما انه لن يؤذي نفسه بقتل. يعني ما وصلش الموضوع انه يموت نفسه، سيبه يشخبط على هدومه، ياكل ويقع على الارض، مش مشكله خالص. طبعا السجاجيد الغاليه والموكيتات والبتاع، الام بقى حاسب انا اللي اكلك. لا، ما تاكلهوش، ما تقتليش فيه ان هو يكون عنده شخصيه استقلاليه. سيبيه ياكل ويقع، انت خدي بقى البتاع، هاتي جلده فريشيها، اعملي اي تدابير، بس سيبيه لحوس نفسه، هيبقى شخصيه محترمه بعد كده. ولذلك لو بنينا شخصيه محترمه اقل علم يظهر عليه. شخصية غير محترمة لو حافظ العلوم الاولين والاخرين يطلع في عنده نتوء دايما وعنده خلل، بيؤثر بعد كده في الدعوة والدين والعياذ بالله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايه؟ الايمان. يبقى اما بيغضب بيغضب لله، ولما بيترك يترك لله، بيحب فلان لله، بيعطيه لله، بيمنع لا، ده المؤمن الكامل الذي استكمل الايمان. طيب هل هناك أسباب تعين على ترك الغضب؟ طبعا منها ومن أعظمها الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. الاستعاذة معناها أن تلجأ وتحتمي بالله، لأن الغضب أصله الشيطان. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. قال أهل التفسير الطائف من الشيطان الغضب، أن الشيطان يشعل نار الغضب فيه لعشان يقع في الحرام والمكروه. ففي البخاري ومسلم أنه قد استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل أحدهما يغضب ويحمر وجهه وتنتفخ أوداجه، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقام إلى الرجل رجل ممن سمع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هل تدري ما قال رسول الله آنفا صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. قال إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال الرجل أمجنون تراني؟ فلو أنه قالها لانصرف عنه هذا الشيطان. يقول له أنت شايفني مجنون؟ يا سيدي قولها، النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقولها لك. أشوف الغضب بيوصل لفين، العنف لفين. كذلك من الأسباب المعينة تذكر محاسن ترك الغضب وكظم الغيظ والكاظمين الغيظ. قال تعالى في شأنهم أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. من الأسباب المعينة أيضا أن يسكت. لما يغضب يعمل إيه؟ يسكت، يصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. طبعا فيها حديث ضعيف وهو حديث إذا غضبت فاسكت، ولكن رواه أحمد وهو ضعيف لأن فيه راوي اسمه ليث ابن أبي سليم وهو معروف بالضعف. بعض أهل العلم أيضا يذكر من الوسائل التفكر في قبح منظره، يعني اللي هو ذكرها أبو حامد واللي احنا ذكرناها بقى انتفاخ الأوداج كلام ده كله، ارتفاع الصوت، ارتعاد الأطراف، زوال العقل، فده كله يجعل الإنسان يحرص الله يغضب. ومنها التدريب ورياضة النفس. انت غضوب بس يقول لك انا غضوب، امال الشريعه لما اتت؟ فلا بد ان انت تدرب نفسك. يعني ابو حامد الغزالي بيذكر في التدريب الغضب بيذكر يعني ان بعض اهل زمان كان غضوبا جدا، فاتى برجل ليشتمه على الملأ يعطيه مالا على ذلك، يقول له انا في وسط الناس كده تقوم جاي وشتمني. طبعا احنا بنقول الكلام ده ما ينفعش، بس هو مش لاقي حل تاني. وطبعا ابو حامد من يعني سياسته يقول ان النجاسه المغلظه يجوز ازالتها بالنجاسه المخففه. قال طبعا ده ما ينفعش، بس مش هنوصل لازاله دي ونخففها الا بكده، هنعملها مفيش مشكله. فكان الراجل ده تخيل واحد بيدفع لك فلوس عشان يقعد ايه يشتمه، يا ابن كذا بتاع، يا حمار، يا قليل الادب، يا قدام الناس، هو اصلا غضوب. ليه؟ تدريبا له. انا بقول ما تعملش كده، بس حاول ايه ان انت تتدرب وتعقل امرك. منها الدعاء. فقال ربكم ادعوني استجب لكم. ومنها ان تعطي بدنك حقه في النوم والراحه وعدم الارهاق. ربنا يرزقنا ذلك، لان ده برضو بيساعد على عدم الايه الغضب. الانسان بيكون مطمئن، انما لما يكون مرهق جعان لما نامش كويس يبقى في الحاله ده هيبقى ايه في غضب شديد. ولذلك انا بانصح النساء ما تقربيش من جوزك في ثلاث حالات: اذا غضب لانه جوعان يبقى ما تناقشوش في حاجه، اكليه الاول وبعد كده ايه نتفاهم زي امهات زمان كده ما كانت تعمل. يبقى في مصيبه بس الراجل يخش تحط له ياكل وتكلمه وتعمل له الشاي بتاعه، وبعد ما يشرب الشاي تقول له في مصيبه تعالى خلاص مش هينعالج بقى براحتك، تاخد بالك. او اذا اراد ان ينام يقول له طب انا انام دلوقتي، تقول له ابدا دلوقتي يا ست هيحصل مشكله اكبر. ايه المانع؟ انا اقول لك طب نرجي الكلام لبعدين، ايه المشكله بدل ما يحصل مشكله اكبر؟ في بعض النساء دماغها مصفح، تقول له دلوقتي اهو، لا سيبيه لانه فعلا هيغضب. الامر الثالث اذا احتاج الى العزله. الرجل بطبيعته دائما يحتاج الى الخلوه بعكس النساء، النساء عايزين المشاركات واجتماعيات، الراجل دايما عايز يقعد لوحده، فلما يقعد في الانتريه لوحده كده سيبيه لوحده. تخشيش كل شوية انت مالك، تقول لك طب بس سيبيني دلوقتي، سيبيه بقى ما تلحقيش عليه من ايه من الكلام. من بعض الحلول احيانا ان يغير وضعه اذا كان قائما يجلس، واذا كان جالس ايه يضجع. هذه ورد فيها حديث ولكن ضعيف، ولكن بعض علماء التربية يذكرون ان تغيير الدورة الدموية بيريح قليلا من شأن إثارة الدم والغضب. الحديث طبعا اذا غضب احدكم وهو قائم فليجلس، فان ذهب عنه الغضب والا فليضجع. الحديث ضعيف، صححه الشيخ الالباني ثم رجع عن تصحيحه وضعفه في السلسلة الضعيفة، وقال كلمة جميلة قوي نتعلم جميعا منها. يعني يقول الألباني رحمه الله وقال إنني كنت قد صححته وأرى الآن الرجوع عنه أحب، وأحب ذلك من أحب وكره من كره، المراد هو رضا الله. يعني المسألة مش إن أنا صححته فخايف، لا، المهم شرع الله يستقيم. فهي تغيير الأوضاع يعني بيدي حتى فرصة للإيه للذهن ان هو يستقيم احيانا على مثل هذه الامور. السلف لهم كلمات يعني براقة في هذه المسألة. يقول سفيان الثوري والفضيل بن عياض وغيرهما افضل الاعمال الحلم عند الغضب والصبر عند الطمع. وقال جعفر الغضب مفتاح كل شيء وكل شر، وكان ابن عون لا يغضب، فإذا أغضبه إنسان قال بارك الله فيك. ودي برضو بنعلمها للحريم والرجالة، يعني لما ابنك يعمل حاجة تضايقك تقول له إيه ربنا يهديك، أولى من أنت تقول له ربنا ياخدك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدعوا على أولادكم خشية أن تصادف ساعة إجابة، وربنا لا يستجيب هذا الدعاء، إنما قد يستجاب، قد يستجاب. فالاحتمالية دي ما تدعيش، بس ادعي له بالايه بالهداية بتاع الكلام ده. فاليوم الانسان يتعود على الدعاء له مع الغضب، وهذا ايضا من الاشياء الطيبة. نختم بهذه القصة العجيبة، وهي قصة معن بن زائدة مع اعرابي. معن بن زائدة كان وليا من الولاة، وكان قلما يغضب او لا يعرف عنه الغضب. فقال جماعة لأعرابي اذهب إليه فأغضبه، وإن أغضبته فلك 100 بعير، هنديك 100 جمل لو ده غضب. شوف بقى حجم كمية الحلم الذي عنده. فقال له الأعرابي بعدما دخل عليه، قال لمعن أتذكر إذ لحافك جلد شاة وإذ نعلاك من جلد البعير؟ أنت فاكر زمان ايام ما كان اللحاف بتاعك ايه جلد شاه، والنعل بتاعك كان جلد من جلد البعير. يعني كان بيقول انت ما كنتش ايه كانش لك قيمه، ما كنتش بتعرف تلبس، ما لكش كذا. فقال له معن اذكر ذلك ولا انساه. ايه المشكله؟ شوف الردود، والله ردود تجعلك تتعجب من الحلم بتاع الراجل ده. بيقول له اتذكر اذ لحافك جلد شاه واذ نعلاك من جلد البعير؟ فقال أذكر ذلك ولا أنساه. فقال الأعرابي فسبحان الذي أعطاك ملكا وعلمك الجلوس على السرير. ما تعرف تقعد كمان على الأريكة؟ فقال معن إن الله يعز من يشاء ويذل من يشاء. فقال الأعرابي فلست مسلما إن عشت دهرا على معن بتسليم الأمير. عمري ما أقول لك سلام عليكم يا أمير أبدا ولا تستهلها. فقال له معن السلام خير وليس في تركه ضير. يا سيدي ما تسلمش، ايه المشكلة يعني؟ فقال الأعرابي سأرحل عن بلاد أنت فيها ولو جار الزمان على الفقير. فقال معن إن جاورتنا فمرحبا بالإقامة وإن جاوزتنا فمصحوبا بالسلامة. فقال الأعرابي اسمع دي بقى، ده اللي فات كوم واللي جاد كوم. قال فجد لي يا ابن ناقصة بمال فإني قد عزمت على المسير. فقال معن أعطوه 1000 دينار تخفف عنه مشاق الأسفار. عدها له، تخيل واحد بيقول له يا ابن الناقصة يعمل معايا ده. فخلاص هو قال ابن الناقصة، النساء ناقصات عقل وإيه ودين فلعله قصد كده، فدي ماشي نمشيها عادي مش مشاكل. فقال أعطوه 1000 دينار. فأخذها وقال: قليل ما أتيت به وإني لأطمع منك بالمال الكثير، فسني، يعني اديني تاني، قد أتاك الملك عفوا. كده هو ما تستهلوش بلا عقل ولا رأي منير، يعني لا عندك عقل ولا عندك ايه رأي منير. فقال معن: أعطوه 1000 ثانية كي يكون راضيا عنا. فقال، تقدم الأعرابي وقبل الأرض بين يديه وقال: سألت الله أن يبقيك دهرا، فما لك في البرية بالنظير، فمنك الجود والإفضال حقا، وفض يديك كالبحر الغزير. طبعا احنا مش هنوافق في قوله ايه فما لك في البرية من نظير، لأن هناك من هو أفضل من معن وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم السحاء الجواد صلى الله عليه وآله وسلم. أعجب منه بقى الأحنف ابن قيس، أنا بدأ عجوبة من العجيب في الحلم. الأحنف ابن قيس كان أحنف الساق، أحنف الحنف معنى الميل، يعني رجليه داخل على بعضها كده، يعني إيه رجليه مقوسة، وظهره عنده في حدب وهو قصير، وكان أحول العين وأعورها، يعني شوف حور وحول كمان، وكان أسود شديد السواد هدمة، ومع ذلك كان سيد قومه. يعني لما كانوا يقولوا لأحنف يتكلم كل يسكت، عشان نعرف ان مش الرجال بالمنظر، لا الرجال بالمخبر والجوهر وبفعله وبقوله. الأحنف ده كانت إذا قامت يعني مشاكل في المسجد وتخاصم الحيان دعوا الأحنف ابن قيس، فراح له مرة أحد من يدعوه قال له: تعالى الحين الناس بتخانق. طب هو ما كانش فطر. قال: يا غلام ائتني بطعام. طعام يا مولانا الناس بتموت بعض. قال: بس هات الأكل. فأتوا له بطعام عبارة عن إيه؟ رغيف خبز وزيت وملح، ده أكله. فأكل خلاص وقال: الحمد لله، بر من بر العراق، وزيت من زيت الشام، وملح من ملح مصر، الحمد لله. كل الأكل ده مستورد يعني. فتخيل بقى، يعني شوف القناعة اللي عنده كمان. وبعدين نادى فلبس اللبس بتاعه، حشمة بتاعته، وخرج. قال: فلما رآه الناس سكتوا. يبقى ده الشخصية الايه المؤثرة اللي بتزن بها الأمة. قيل من حلمه أن رجلا أراد أن يغضبه، وما بيغضبش، فأرسل إليه رجل من الأعراب، قال له: إن ضربت الأحنف على وجهه فأغضبته فلك كذا وكذا، هنديك جائزة كبيرة جدا. فذهب هذا الأحمق إلى الأحنف وقام عامل إيه؟ ضربه بالألم. طب أنت مكان الأحنف تعمل إيه؟ قام الأحنف بصص له كده وقال: ما الذي حبلك على ضربي؟ ضربتني ليه؟ قال له: ألست الأحنف ابن قيس؟ أريد أن أغضبك. قال: لست الأحنف، إنما الأحنف هذا. وأشار إلى فارس غضوب. فذهب هذا الأحمق فضرب الفارس على وجهه فأخذه فقطع لسانه. خلاص مش أنا اللي هربيك، ربيك ده هو، مش مشكلة، دي احنا عملنا اللي علينا. قيل إن هو مشى وراه واحد مرة يشتمه: يا أحنف يا كذا، يا أحنف يا كذا. وهو مشي قدامه، قال، حتى وصل إلى القرية بتاعته وقال: يا هذا، يعني هل عاد شيء في نفسك من سبي؟ فأخشى إن سمعك قومي تسبوني ضربوك. خلصت يعني إنجز، عشان إيه دول لو شافوك هيضربوك يعني. وهذا ما يعني كان من حلمه رضي الله عنه ورحمه. فإذا مسألة الغضب تحتاج إلى تدريب، وكلنا ذاك الرجل، فنحتاج إلى أن نتدرب لترك الغضب وضبطه بضبط الإيه؟ الشرع. نغضب على وفق الشرع وللشرع، فمن غضب لله فقد استكمل الإيمان. طبعا ورق كتير جدا بسبب الامتحان، امتحان مش امتحان يا جماعة، ده قياس ان انت حضرت وبتقرأ ولا لا. والامتحان سهل جدا، يعني ورق كتير جالي عشان ايه الامتحان. بقول الامتحان سهل، الامتحان عبارة عن 10 أسئلة العشر أسئلة عشر يعني جمل صح وغلط فقط. يعني مثلا من النماذج مثلا هم عشر في العشر أحاديث الأول. أقول مثلا راوي حديث لا تغضب مثلا ابن مسعود صح ولا غلط؟ غلط لأن راوي أبو هريرة لسه قايلين صح. السؤال ده مش الامتحان يعني، إنما يجي لك كده سؤال مثلا عشان أعرف أنت عارف الرواة ولا لا، فسهل جدا في عشر أحاديث تعرف من رواتهم. طيب معاني الكلمات أجيب لك مثلا، أقول لك إيه؟ أقول لك مثلا النطفة مثلا هي الماء، أنا قايل مثلا في الشرح النطفة هي الماء الصافي قل أو كثر، فأجيب لك مثلا أقول لك النطفة هي الماء الكثير فقط، يبقى صح ولا غلط؟ غلط.